ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأعنا على العمل الصالح فيما بقي لنا من رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. جزاكم الله خير. حلقة جديدة من وقفاتنا التدبرية مع آيات الصيام، ومع اللقاء التاسع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. تنبيه للإخوة الذين يقرؤون القرآن أثناء مجلس العلم: مجلس العلم يقدم، عاوز تقرأ ممكن في المصلى الآخر حتى لا تشوش علينا بصوتك ولا نشوش عليك. رجاء لا يجوز قراءة القرآن في حضرة مجلس العلم. أخبروه إذا كان ما يعرفش اللغة، حد يخبره. بيحكي عربي يبقى في مجلس علم ما تقرأش القرآن. أوكي؟ مادام في مجلس علم ما ينفعش تقرأ القرآن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا إما تنصت، يا إما تروح مكان آخر لقراءة القرآن. من درس علم الآن، ودرس علم عن القرآن وتدبر القرآن. بارك الله فيكم. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع آيات الصيام، نستخرج منها الفوائد الإيمانية والأحكام. وما زلنا مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيما مضى من لقاءات استخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية والفوائد التربوية من هذه الآية المباركة، وما زلنا مع عجز هذه الآية مع قول الله تعالى: لعلكم تتقون. وبينا أن لعل تفيد الترجي والإشفاق، ولكنها في كلام الله تفيد التحقيق، تفيد التحقيق، أي تحقيق المرجو من الصيام هو زيادة التقوى. أيضا من الفوائد أن لفظة التقوى هنا جاءت بالفعل المضارع عليكم السلام، لعلكم تتقون. والفعل المضارع في اللغة العربية يفيد التجدد والاستمرار، وكأنها إشارة أنه ينبغي أن تكون التقوى دائمة مستمرة وليست على مائدة رمضان وحسب، فهي متجددة. وأيضا من الفوائد أن المسلم أمر بالتقوى قبل الصيام، فالله تعالى قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن مأمرون بالتقوى من قبل فرضية الصيام. فتزييل آية الصيام بالتقوى معنى إيش؟ زيادة التقوى، إن أنت في الأصل مأمور بالتقوى، فيجي رمضان يكون سببا في زيادة معدل التقوى. التقوى اللي هي الخشية من الله عز وجل، كما بينا أنه حذف المفعول به لتكون عامة، ما قالش مثلا لعلكم تتقون الذنوب أو لعلكم تتقون المفطرات، بل تركها عامة لتشمل كل شيء. فأنت مطالب أن تتقي المفطرات التي تفسد صومك، كذلك مطالب أن تتقي المعاصي والذنوب والمنكرات، كذلك أنت مطالب أن تتقي ما يغضب الله سواء في الأقوال أو في الأعمال، كذلك أنت مطالب أن تتقي ما يؤدي إلى عذاب الله في الآخرة. لذلك يا إخوة، التقوى هي أعظم وصية يوصي بها المرء من يحب. أحيانا فلان يقول لك توصيني بشيء، تقول له جزاك الله خيرا. يا أخي وصيه، وإيه جزاك الله خيرا؟ هو بتقول لك وصيني، قل له نعم أوصيك، أوصيك بتقوى الله في السر والعلن. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال له معاذ ابن جبل رضي الله عنه أوصني يا رسول الله، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أجمل وصية إنك توصي بها الناس بتقوى الله. الآن لو قلت فلان اتق الله يقولك انت شايفني ايه يعني، وكأنها سب الآن عند بعض الناس. تقول لي يا فلان اتق الله وانت شايفني يعني بعيد عن ربنا؟ يا أخي لا، بقول لك اتق الله، قل لي جزاك الله خيرا وربنا يرزقنا وإياك التقوى، إنها أفضل وصية توصي بها الناس وأفضل أمر تأمر به الناس. ولذلك التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بل هي وصية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأمته. في الحديث في يوم منى في الحج الأكبر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. بدأها بالتقوى، أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم أي الصلوات الخمس، وصوموا شهركم أي شهر رمضان وعليكم السلام، وأدوا زكاة أموالكم زكاة المال، وأطيعوا أمراءكم أي في المعروف تدخلوا جنة ربكم. إن طاعة ولاة الأمر مقيدة بالمعروف، فإن أمروا بمنكر فلا سمع ولا طاعة، إن جاروا أو فسقوا لا يجوز لك أن تقر فسقهم ولا أن تقر جورهم وإلا كنت ظالما، وإلا كنت ظالما عليك أن تبغض ظلمهم وتبغض فجورهم وتبغض فسقهم مع الضابط الشرعي. لا تذكر مساوئهم لا في الخطب ولا في الدروس فتهيج العامة. إن استطعت أن تنصح لهم بينك وبينهم كان، وإن لم تستطع فالنصيحة العامة. النصيحة العامة عن إيه؟ نتكلم عن خطورة الظلم، الظلم الظلمات يوم القيامة، نتكلم عن خطورة الفجور وما يؤدي إلى فساد البلاد وضياع العباد، دي اسمها النصيحة العامة دون تعيين أو دون ذكر أسماء وهكذا. إذن الطاعة مقيدة بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا يجوز السمع والطاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك في قضية الطاعة قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتبه هنا لدقة اللفظ القرآني، مع الله قبل الفعل وأطيعه، وأطيعه الله، كذلك مع الرسول وأطيعه الرسول. لما جاء عند أولي الأمر قال وأولي الأمر، ما قالش وأطيعه أولي الأمر استقلالا. ليه؟ لأن طاعتهم لا تكون إلا إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. فالطاعة المستقلة لله، الطاعة المستقلة للرسول. أما ولاة الأمر لا طاعة لهم مستقلة، إنما طاعتهم مقيدة بطاعتهم هم لله ولرسول الله، فإن خالفوا فلا سمع ولا طاع. ما عدم نشر الفوضى كما ذكرت لكم، كما ذكرت لكم. إذن النبي أوصى بالتقوى، حديث العرباض بن سارية قال صلى بنا النبي الصبح عليه الصلاة وأزكى التسليم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا خيرا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، أول وصية دايما أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وإحنا شفنا الاختلاف ده، شفنا تمزق الأمة وتفرق الأمة اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، أدي السلامة وأدي النجاة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وزاد عند النسائي: وكل ضلالة في النار والزيادة صحيحة. إذن كانت الوصية بالتقوى، وشفنا كده وصيات النبي لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ده المنهج. كذلك كانت التقوى وصية الصالحين لأبنائهم وأحبابهم ورعاياهم إن كانوا ولاة للأمر. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يوصي ولده فيقول: يا بني اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. إذا كانت الوصية بإيه؟ بالتقوى. كذلك نحن يوصي بعضنا بعضا بتقوى الله. وإوعى تزعل لما حد يقول لك اتق الله، لأن بقى مرض عند بعض الناس تيجي تقول له اتق الله يزعل، مع أنها أعظم الوصايا. المفترض يقول: جزاك الله عني خيرا، وأسأل الله تعالى أن يرزقني الله وإياك التقوى، وأن يجعلني الله وإياك من المتقين. هكذا الرد. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: وددت أن يتقبل الله مني ركعتين. من هذا؟ عبد الله بن عمر، عالم الصحابة وفقيههم، يقول: وددت أن يتقبل الله مني ركعتين. فلما تعجب الناس وسألوه قال: لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فإن قبل مني ركعتين فأنا منهم، وإن كنت منهم نجوت. إنه يقبلك بس، هي دي القضية. مع التنبيه أن التقوى رادعة وليست عاصمة. يعني إيه رادعة وليست عاصمة؟ البعض بيعتقد مثلا إن الإنسان إذا ارتكب معصية يبقى خرج عن دائرة التقوى، وده خلل في الفهم. التقوى ما هيش عاصمة، لأننا لسنا أنبياء ولسنا ملائكة، نحن بشر نصيب ونخطئ. فقد يكون الناس الإنسان من أهل التقوى الحريصين عليها ويقع في الذنوب. الصحابة منهم من وقع في كبائر رضي الله عنهم. الغامدية التي زنت وكانت حبلى من الزنا دي صحابية رضي الله عنها، وأتت النبي تريد التطهير من هذا الذنب، وكانت محصنة وحدها في الإسلام الرجم حتى الموت، وكانت أشد الناس حرصا على الحد، بعد أن ردها النبي لتضع حملها، ثم بعد ذلك ردها لتفطم وليدها عن الرضاع، وعادت وأمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت، وقام يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. فلما قال بعض الصحابة: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال للقائل وهو عمر: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ودي صحابية رضي الله عنها وأرضاها، اللهم أمين. ماعز الأسلامي صحابي جليل وقع في الزنا وكان محصنا وحد ورجم حتى مات. وفي بعض الروايات، وإن كان في سندها مقال، أن البعض ناله بغيبة بعد موته رضي الله عنه أرضاه. قال رجل لأخيه: انظر إلى ماعز، بات وقد ستره الله، فأبت نفسه إلا أن يفضح هكذا كالحمار. شوف الكلمة اللي البعض بيتهاون بالكلمة يا إخوة، بنقعد نتكلم في المجالس وتجيب سيرة فلان وسيرة فلان وتنتقص من فلان وتنتقص من علان، وكلمة ممكن توديك النار 70 سنة، كلمة من غضب الله ومن سخط الله وأنت لا تدري. نسأل الله السلام. فألقى الوحي الكلمة على أذن نبينا عليه الصلاة والسلام، فالنبي كان بطريق ومعه أصحابه ومن بينهم هذان، فمر على جيفة حمار منتنة، فقال أين فلان وفلان للرجلين؟ قال لبيك يا رسول الله. قال فلينزل كل واحد منكما فليأكل من هذه الجيفة. جيفة عن حمار ميت منتن يا محمود، حمار ميت وأنتن يعني، الجيفة عن الجسم. فقال يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذه الجيفة؟ قال إن الذي نلتماه من أخيكما البارحة أشد من أكلكما من هذه الجيفة، إني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين، يرتع في جنة الله رب العالمين. صحابي رضي الله عنه أرضاه. وعشان كده بننبه طلاب العلم، عندما تتحدثون عن الصحابة لابد أن تتعلموا الأدب في الحديث عن الصحابة، لأن بعض الناس تخد الحمية والجهل الجو ويبدأ ممكن ينتقص من قدرهم رضي الله عنهم أجمعين. هم بشر يصيبون ويخطئون، لكنهم أفضل البشر، وكانوا لا يقرون على المخالفة. الوحي بيقوم ويصوب. شوف لما واحد يرتكب معصية على طول يحد، ومعروف ان الحدود في الاسلام كفارة، كفارة للذنب، اللي يحد في معصية خلاص انتهى. فاذا التقوى ليست عاصمة، فالصحابة هم سادة المتقين رضي الله عنهم اجمعين، لكن منهم من وقع في بعض الذنوب انهم بشر، كذلك من دونهم اولى بذلك. لذلك نقول أن التقوى ليست عاصمة، إنما هي رادعة. يعني رادعة يعني لما يقع التقي في معصية بيرجع بسرعة، بيخاف لأنه عنده تقوى. وذلك لما تقرأ في آل عمران في صفات المتقين، ولما يدخل الوقت أخبرونا كم بقي؟ 3 دقائق. طيب الحمد لله. شوشي مير، هاد بوس، هذا بوسني ولا البانيش؟ بوسنيش او ده البانيش؟
البانيش.
البانيش. شوشي يعني كيف حالك بالالبانيش؟ شوشي يقول لي مير، واسمه مصعب. ها شوشي
ميرتي.
اوكي. في سورة آل عمران قال الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. أهم صفاتهم إيه يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، شوف كمل بقى، والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة من الكبائر، يعني طاقي ويفعل. نعم نعم، لأنه بشر. والذين إذا فعلوا فاحشة، دي الكبيرة، أو ظلموا أنفسهم، دي الصغيرة، يعملوا ايه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله لا احد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فده الفارق بين التقي وغير التقي. التقي التقوى ترضعه، ترجعه بسرعه، لما يقع يقوم بسرعه، ما يستمرقش المعصيه، يرجع بسرعه. اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، يرجع على طول. فالتقوى رادعة وليست عاصمة، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي. عشان البعض أحيانا لما يجي يتعامل مع العصاة ما عندوش فهم، ينتقص قدرهم وربما أهانهم وربما أسقطهم، وقد يكون هذا العاصي من أفضل الناس وأنت لا تدري، لأن زلت قدمه لكن انكسر ورجع. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام الأول ابن تيمية، قال رب معصية أدخلت صاحبها الجنة الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. يا معصية وتدخل الجنة؟ إي والله. وطاعة تدخل النار؟ إي والله. فلما سئل قال: معصية أورثت انكسارا وتوبة نصوحة فقادت إلى الجنة، وطاعة أورثت عجبا فأحبطت العمل فدخل النار. معجب منه، ده نفضل من غيري، بس أشرب أنا الشاي بقى، مدام وصلنا للباب ده وانت أفضل من غيرك لازم نشرب الشاي العروسة بقى، لأن ده عجب، والعجب يحبط العمل، يعني لا قيمة لطاعتك ولا قيمة لعملك لما تشوف نفسك أفضل من غيرك، ودي مشكلة. دخل الوقت. طيب، يبقى إذن يا إخوة دي مسألة مهمة جدا في باب التقوى، عشان نتعامل مع العصان خلي بالنا، قد يكون هذا العاصي يعني له منازل عند ربه. شوف الصحابي اللي كان بيشرب الخمر وكان يؤتى به للنبي فيأمر بجلده، وكان يجلد بإيه؟ بجريدة نخلة بطرف ثوب النبي، لا كما يصوره الإعلام والمسلسلات. الكرباك اللي بيقتل ده، الإسلام براء من هذا كله، ده كله تشويه لصورة المسلمين. يقول لك شوف بيجلدوهم ازاي، ويجيب لك دم كده على ظهره، صح؟ صح. قول او يا او يا اوكي، بكرة تفهم لما تجلد. الإسلام بريء من هذا كله. النبي كان يجلد بجريدة نخلة، وأحيانا يقيم الحد بطرف إزاره، الإزار. آدي الإسلام يا إخوة، لأن العلة ليست التحطيم، ولكن العلة التطهير، تطهير العاصي من معصيته. المهم، فطالما يؤتى به في الخمر في مفر من المرات، أحد الصحابة يجلس فقال: بئس العبد هذا، لطالما يؤتى به في الخمر. فقال النبي: لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. بعدها ما رجع للخمر أبدا، كانت التوبة نصوح. إذن ونحن نتعامل مع العصاة احذروا من العجب، تشوف نفسك أفضل وتتعالى عليه. والله يا إخوة أحيانا بعض التائبين عندما يأتي، كان بعيد خالص وجه، يدخل في صدري كده يبكي غرق لي ملابسي، أقول في نفسي أنا عمري ما بكيت البكاء ده، وبقالي في الدعوة أكتر من 40 سنة. شوف ده جاي منكسر إزاي، أوروبا ده مع زادي تدخله في إيه؟ أعلى درجات الجنان، لأنه جات بانكسار. أنت بقى إمتى بكيت بانكسار؟ اسأل نفسك أنت اللي يا عابد يلي عامل نفسك شيخ الإسلام، كم مرة بكيت من خشية الله؟ تجد بعض الناس يغرهم الشيطان فيتعالى ويفتخر بعباداته حتى وإن لم يتكلم، زي صاحبنا اللي مر على صاحبنا اللي قاعد على كرسي من ذهب وكان أميرا. فالعالم دخل عليه نصيحا، ودي بقى اسمها النصيحة بينك وبين الأمير، قال: إن فرعون مصر جلس على كرسي من خشب فقال: أنا ربكم الأعلى، وأنتم تجلسون على كرسي من ذهب، والله إن لم تقولوها بألسنتكم قالتها قلوبكم. عشان كده اوعى تغتر بكسرة عبادتك، اوعى، ده أنا بتهجد، ده أنا بصلي قيام، ده أنا هي دنا دي بقى تحبط العمل، العجب. عشان كده شرع لنا عقب الطاعات الاستغفار، أول ما نخلص الفريضة ليه أستغفر الله. أيوة، لأنك مهما بذلت ومهما قدمت لن توفي ربك شكر نعمة واحدة من نعمي عليك. فاوعى تفتخر بالعبادة فتحبط، اوعى يجي لك العجب بالعبادة فتضيع عملك، وخاصة ودي أول ليلة في العشر الأواخر من رمضان، غدا أول ليلة وترية. النبي كان في إذا دخل العشر طوى فرشه، شد مئزره، أيقظ أهله، أحيا ليله، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا في هذه الليالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.